الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. إذن بعد الحديث الذي بيناه بالأمس هو أن الفيلسوف عندما يعالج المشاكل الفلسفية فينحصر عمله الفلسفي الفكري بمسألتين وبحثين ومحورين من المطالب الفلسفية التي يبحث عنها. المحور الأول هو البحث عن المعرفة وبدايات المعرفة من أي شيء تتكون وقيمة تلك المعارف التي تتكون عنده، وبعد ذلك ينتقل لفلسفة الوجود وهو فهم هذه الموجودات التي تحيط بالإنسان والتي سميت بالمفهوم الفلسفي للعالم. والعالم في الواقع يشمل كل المشاكل الاجتماعية والفكرية وما إلى ذلك التي لها مساس بالفلسفة. فمثلا يبحث الفيلسوف في مفهوم الفلسفي للعالم أول ما يبحث عن الكون بدايته وحركته ونهايته، ثم يبحث بعد ذلك عن المركز والمحور في هذا الكون وهو الإنسان، وما يلاحظ هذا الوجود الإلهي والرباني في الأرض من قضايا ترتبط بهذا الإنسان. فمثلا يبحث عن مركز الإنسان في الكون، يبحث عن الإنسان في هذا الكون لماذا وجد وما هي مهمة هذا الموجود والمخلوق في الكون، ولماذا صار هذا المخلوق صاحب إرادة ولم يكن مسير ومجبور كباقي المخلوقات مثل الأنعام والحيوانات والملائكة مثلا والأشياء الأخرى التي تتعلق بتركيبة الإنسان. فمثلا يبحث عن النفس الإنسانية ومن أي شيء تتركب، ويبحث أيضا عن الإدراك عند الإنسان وهل كيف يحصل الإدراك عند الإنسان وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بالإنسان. ثم يتحدثون عن السنن التاريخية وهو التفسير للتاريخ، ويتحدثون أيضا عن المجتمعات وكيف تبتدئ وتتكون وكيف تنتهي هذه المجتمعات، وهي تابعة أيضا لسنن التاريخ أو تفسير التاريخ. على كل حال هذه المسائل وغيرها من المسائل كلها مسائل مرتبطة بالنظرية الفلسفية والمفهوم الفلسفي للعالم المبتدئ بالكون والإنسان والحياة والمجتمع وما إلى ذلك من القضايا الفلسفية التي تطرح في هذا المجال. السيد الشهيد الصدر ابتدأ كتابه من نظرية المعرفة، فلنعرف النظرية الإسلامية والاحتياج تحديد النظرية الإسلامية لابد أن نتطرق إلى النظريات الأخرى غير النظرية الإسلامية، وهذه النظريات القديمة منها أو أهم النظريات القديمة منها وأهم النظريات الحديثة، ثم يناقش هذه النظريات ويستنتج نتيجة أساسية، وهذه النتيجة الأساسية مثلا وصدق هذه النظريات أو كذبها، لبعد ذلك يبتني عليه البحث عن النظرية الإسلامية للمعرفة. أولا، ما هو المصدر الأساسي للمعرفة؟ معارفنا التي تختمر في الذهن وتتجمع في الذهن، ما هو المصدر الأساسي لها؟ الرافد الأول الذي تبتدئ منه المعارف ما هي؟ لو رسمنا استقراء قريب إلى الاستقراء التام باعتبار الاستقراء التام لعله يكون مستحيل في كثير من الأحيان خصوصا في حصر المعارف التي في الذهن. لو استقرأنا استقراء شبيه بالتام أو استقراء ناقص قريب للاستقراء التام أو استقراء التام إذا حصلنا عليه للمعارف الموجودة في الذهن، نلاحظ أن هذه المعارف عموما في ذهن الإنسان لابد وأن تكون أحد نوعين: النوع الأول المعارف البسيطة، والنوع الثاني المعارف المركبة. المعارف البسيطة وهي مجرد تصور تلك الحقائق الموجودة في الخارج أو الموجودة في الذهن، مجرد حضور صور الشيء في الذهن والتي عبر عنها بالتصور، بينما المعاني المركبة وهي التي حكم عليها بحكم نفسي مو حكم خارجي تصوري، وإنما حكم عليها بحكم نفسي. النفس تذعن لهذا التصور أو الناس ترفض هذا التصور. إذا حكمنا مثلا بأن المثلث قائم الزوايا أو قائم الزاوية مجموع درجات زواياه 180 درجة، وأن الزاوية القائمة نفرض 90 درجة، هذا تصور، الإنسان يتصور أن الزاوية القائمة 90 درجة. أما حضور هذه الصورة في الذهن مع حكم النفس بصحة هذه النظرية أو بكذب هذه النظرية، هذا أمر زائد على ذلك التصور، أمر زائد، حكم زائد. هذا الإذعان النفسي أو الرفض النفسي يغير الاعتقاد ويغير التصور إلى شيء جديد وسميناه التصديق. إذن أن المعارف على قسمين: معارف بسيطة، وهذه المعارف البسيطة هي التصورات، ومعارف مستتبع حكم نفسي، وهذه المعارف نسميها بالتصديق. هذا قرأناه بالمنطق، قرأناه في مناطق كثيرة من البحوث العلمية، وعرفنا أن التصور يختلف عن التصديق اختلافا كليا، يعني هناك شيئان لا يمكن أن نعبر عنهم بالشيء الواحد، شيئان مختلفان. أن التصور يختلف عن التصديق اختلافا كليا يختلف، أن التصور هو حكم، هو صورة، حضور صورة في الذهن، بين التصديق هو حضور الصورة مع استتباع الحكم، يعني شيء مركب من أمرين، من التصور ومن التصديق. يبقى السؤال أن هذا التقسيم للمعارف الإنسانية، هل هذا تقسيم متفق عليه بين جميع الفلاسفة وفي كل الفلسفات، أم أن هذا تقسيم مختلف عليه؟ كل الذين بحثوا في الفلسفة ووصلوا إلى نظريات دقيقة فلسفية آمنوا أن هناك نوعان من أنواع التصورات الإنسانية والمعارف الإنسانية: التصورات الساذجة والبسيطة، والتصورات المركبة. والتصورات الساذجة هي التصورات التي لم يستتبع حكم، بينما التصورات المركبة هي التي استتبع حكم. قسموا هذا القسمين، إلا اللهم هناك أحد فلاسفة الحسيين الذي اسمه جون ستوارت ميل، وهذا الفيلسوف الحسي، الحسي إن شاء الله نوضح في المستقبل شو المقصود من الحسيين، هذا الفيلسوف الحسي كان قد وقع في شبهة، هذه الشبهة هو عندما أراد أن يفسر التصديق وهو التصور المستتبع للحكم قال أن في الواقع المعارف كلها، كل ما عندنا من معارف هي تصورات، يعني رفض المعرفة التصديقية. المعرفة التصديقية ما موجودة، وإنما الموجود عند الإنسان في ذهن الإنسان وأي إنسان من المعارف إنما هي معارف تصورية فقط، لا يوجد هناك معارف تصديقية البتة. والمقصود من المعارف التصورية هي المعارف المجردة البسيطة التي تأتي للذهن. إذن كيف يفسر هو هذا الفيلسوف، كيف يفسر المعرفة التصديقية؟ المعرفة التصديقية وهي هناك قطعا معارف مستتبعة إلى الأحكام، فكيف تفسرها؟ يقول التفسير سهل، وأن التصديق عبارة عن تصورين أحدهما ملازم للآخر كاستدعاء المعاني. استدعاء المعاني إذا ملتفتيلها الآن، إذا أريد أجل المدرسة بالطريق أفكر أن أصل إلى المدرسة، فرأسا يستتبع معاني ملازمة أجل المدرسة، أحضر الدرس الأول، يحضر الأستاذ الفلاني، الطلبة صورهم فلان 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 سوف ألتقي بهم، بعد ذلك تجي مثلا الفرصة ولا الفرصة ندخل للمدرسة، يحضر الأستاذ الفلاني، يصير الدرس الكذائي، ثم بعد ذلك تصير فرصة، وهكذا معاني واحدة ولا الأخرى تستتبع مين؟ من تصور واحد. تصورت الحضور للمدرسة، رأسا تصورت معها معاني متداعية. الإنسان عندما يستعد إلى السفر إلى حج بيت الله الحرام، أول ما يوصل مثلا من دول مكة دوم مثلا أو مكة أول ما إيش يسموه، أول ما ينزل في مكة، فهذا يتصور أنه يصل إلى مطار جدة. مجرد أن يصل إلى مطار جدة رأسا يستدبعها معاني أخرى، يركب سيارة، هاي السيارة تروح به مثلا إلى مكة، قبل مكة ينزل إلى الجحفة، يحرم من الجحفة، ثم يدخل بعد الإحرام يدخل إلى مكة، ثم يقوم بالعمرة عمرة التمتع، ثم بعد ما يقوم بعمرة التمتع يحل، وبعد الإحلال يحرم، وبعد الإحرام مثلا وهكذا يقوم بمناسك الحج، ثم يروح يزور إلى المدينة قبر النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. فاستتبعت معاني، ابتدأت هذه المعنى من مثل ذلك الطالب الذي قيل له قل ألف، قال لا قل ألف، قال له ليش؟ قال لي أنه إذا قل ألف سوف يقول باء تاء ثاء إلى آخر جيم حاء خاء وما إلى ذلك، وحدة ولا الأخرى تستلزم. هاي النظرية شكل تقول في الواقع عندما يقول له المثلث قائم الزاوية إنما هو من باب استتباع، وأن هذا التصور يحدث أن هذا الحكم أو أن هذه الصورة صحيحة أو أن هذه الصورة خاطئة. فالصورة الصحيحة أو الصورة الخاطئة يقول في الواقع عبارة عن صورتين متركبتين مثل تلك الصورة، مجرد إحضار الأولى تحضر الثانية، وهذه الحضور لا لوجود معرفة خاصة متركبة من هذين القسمين، وإنما لحضور صورة بعد صورة، استتباع صورة وراء صورة، وحدة تأتي بالأخرى. فإذا معارف كل المعارف الإنسانية إنما هم معارفهم تصورية وليست معارف تصديقية، يعني لا يوجد هنالك معرفة تصديقية. هذا النظرية الذي يؤمن بها جون ستوارت ميل. رد هذه النظرية وهو وجود معارف تصديقية كيف يكون؟ الآن عندما نأتي إلى التصور ونأتي إلى التصديق، التصور المعارف الذهنية التي تحدث في الذهن، حضور الصور في الذهن المجردة، الصور المجردة. الآن احضر أي صورة مجردة حتى لو كان الصورة مركبة كما سوف نقرأ بالمستقبل. صورة مجرد، إنسان مجرد، بيت مجرد، ما إلى ذلك، نهر، سماء، أرض، سيارة، كل هذه الصور المجردة التي تحضر في الذهن، هذه صور متفقة بالنتيجة على أنها مجردات، مجردات إلى الصورة المنعكسة من ذلك المعنى، مجرد، سواء كانت خارجية هذه الصور أو كانت ذهنية، يعني في الذهن موجودة مثل هذه الصور، مثل تصور الوجود، تصور الوجود مو الموجود، الوجود تصوره لا يمكن أن نرى له انطباع، الوجود بما هو وجود في الخارج، الوجود تصور عقلي، تصور ذهني محض. مثلا العدم، تصور العدم أمر عقلي، أمر ذهني، يعني لا يمكن أن نتصور في الشيء عدم في الخارج. تصور الكلي، تصور الكلي أمر عقلي، فالشيء كبير يصدق على كثيرين، هذا التصور تصور عقلي. يقول هذا لو جمعنا كل هذه التصورات الخارجية والذهنية فنجدها مشتركة بأنها أمور بسيطة، يعني الشيء بما هو شيء، صورة الشيء بما هو صورة لذلك الشيء، لا يستتبع معنى آخر. الآن نأتي إلى التصديق. إذا قصة عنتر بن شداد، في البداية تحضر صور القصة من بدايتها إلى نهايتها، تحضر صورة القصة، ومرة أخرى ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي أن هذه الصورة التي حضرت بالذين، أن هذه الصورة صحيحة أم أنها صورة غير صحيحة، أنها حادثة صادقة أم أنها حادثة مترتبة ومتكونة من كذب محض. هذا أمر لا يتعلق بالتصور بالتجرد، هذا أمر مو مجرد، مو أريد أتصوره، أتصور الصدق أو أريد أن أتصور الكذب، أمر ثاني لم يكن هو التصور. يعني الآن عندما أريد أن أقول كذب أو أن أقول صدق، هذا مو تصور، وإنما هذا حكم لذلك التصور وعلى ذلك التصور، شوف أمر آخر. وهكذا كل القضايا التصديقية، نرى أن هذه القضايا التصديقية ليست بقضايا تصورية أبدا البتة، وإنما هي أمور متعلقة بذلك التصوير، يعني تكون ذلك التصوير، الله سبحانه وتعالى خلق ذلك التصوير وذلك التصور وحدوث صورة الشيء في الذهن، خلقها محكوم عليها بالصدق والكذب، أمر نفساني. ولذلك نشوف إذا اقتنع الإنسان بأن هذه القضية كاذبة، تفاعل النفس وتفاعل الوجدان مع تلك القضية يختلف لو كان يؤمن بأن هذه القضية قضية كاذبة، فالتفاعل النفسي والتفاعل الوجداني سوف يتغير. في الواقع أن التصورات حينئذ لم تكن كلها مجردة، ولو كان عبارة عن مجرد تصورات حادثة، ما يعني تصورات متتابعة ومستتبعة ومن باب تداعي المعاني، ما أثر ذلك التأثير في نفس الإنسان، في نفس السامع أو في نفس المتكلم، وما تحرك الضمير والوجدان تجاه تلك التصورات، وإنما بقيت تصورات ساذجة مختمرة في الذهن وحاضرة في العقل وفي الذهن، وما تأثر هذا الإنسان بذلك التأثر. على كل حال، هذا أهم الردود التي توجه إلى جون ستوارت ميل ومن يتبعه من الفلاسفة الآخرين الذين قالوا بأن المعرفة الإنسانية مجرد المعارف تصورية وليست فيها معارف تصديقية. ونرجع إلى أصل المطلب ونقول أن المعارف المجموعة عند كل إنسان منا إنما هي معارف تصورية ومعارف تصديقية، ولا يمكن أن نقول أن المعارف التصديقية إنما هي تصورات متتابعة، وإنما هنالك أمران مختلفان، هناك تصور وهناك انبعاث نحو التصور، تحرك نحو التصور وهو إيقان النفسي أو ظن النفسي أو احتمال النفسي بصدق القضية المتصورة أو بكذبها، وهذه تختلف اختلافا كليا عن التصور الساذج. الآن عندما قسمنا المعارف على قسمين، معارف تصورية ومعارف تصديقية، لندخل في المعارف التصورية. أول بحث ندخل فيه هو التصورات الإنسانية، فما هو المصدر الأساسي لتلك التصورات؟ هذا التصور الذي يحدث في الذهن، الصور التي تحدث في الذهن، ما هي المصادر لهذه الصور؟ قوله الأساسي، ما هو المقصود منه؟ الأساسي يعني المنبع الذي تأتي منه التصورات. عبارة ومصدره الأساسي، المنبع الرئيسي والحقيقي لهذه التصورات. ليش؟ لنكتة لا بد أن نلتفت إليها. التصورات على قسمين، نفس التصور مو المعارف. المعارف قلنا قسمين، معارف مركبة ومعارف بسيطة. المعارف البسيطة وهي حضور صورة الشيء في الذهن وهو تصورات، والمعارف المركبة وهي حضور صورة الشيء مع حكم على ذلك الشيء، هذا أمر منتهي منه. لكن نرجع إلى التصور الآن، التصور بنفسه الذي هو أحد قسمي المعرفة، هذا ينقسم إلى قسمين، تصور بسيط أيضا وتصور مركب. التصور البسيط هو حضور صورة بسيطة واحدة، حضور انعكاس صورة واحدة. أما التصور المركب وهو تركب صورة غير مستتبعة الحكم، صورة مجردة ولكن هذه الصورة مركبة. بالمثال التقريبي، ماذا نرسم؟ خط على السبورة، خط واحد على السبورة، شو خط؟ حضور صورة هذا الخط في الذهن حضور بسيط، وهو خط مثل هذا الأليف نكتب على الصبورة، فهذا الأليف المكتوب على الصبورة هذا بسيط، صورة بسيطة واحدة موجودة في الذهن. بينما لو نكتب كلمة صلاة، هذه صورة مركبة، صورة، ما أريد الآن نثبت أن كلمة صلاة صحيحة أو مصحيحة، صدق أم كذب، مو في باب إثبات الصدق أو الكذب، وإنما في باب التصور إحضار هذه الصورة. هذه نلاحظ أنها تحضر أول شيء صاد لام أليف تاء، صلاة، زين، هذا مركب، مركب من حرف الصاد ومن حرف اللام ومن حرف الأليف ومن حرف التاء، فصار صورة مركبة. دي المثال. مرة الإنسان يتصور ماء بسيط، صورة بسيطة، حضور هذا السائل البارد، هذه الصورة لهذا المعنى المعين والمخلوق المعين، هذا الماء. ومرة أخرى نتصور نهر، شوف الصورة تختلف الآن، صورنا صور حفرة كبيرة واسعة طويلة لها طول ربما بالعشرات الكيلومترات أو بآلاف الكيلومترات، زين، وأن هذه الحفرة وأن هذه الأرض العميقة الغائرة فيها ماء، وهذا الماء يجري زين، وفيه جرف، فيه نزلات، فيه صعدات، هذا الماء زين. هذه الصورة نشوفها مو صورة مجردة وإنما صورة مركبة. هذا التركيب على قسمين، مرة تركيب حقيقي ومرة تركيب خيالي. التركيب الحقيقي مثل ما يتصور إنسان نهر، ومثل ما يتصور إنسان ساعة. الساعة ما شاء الله شوفوا فيها عدة أشياء، فيها هذا الميل الفوقاني، ميل التحتاني، ميل دقائق، ميل ساعات زين، ميل لحظات، وبيها أشياء كثيرة يمكن الإنسان أن يستحضرها بالذهن. فهذه صورة مركبة لكنها صورة حقيقية موجودة، العقل يدركها إدراكا حقيقيا، يمكن الإدراك لهذه الصورة، يعني لها وجود خارجي. ومرة مركبة خيالية، يعني مركبة ذهنية زين، مو خارجية، يعني فقط في الذهن، وقد لا يكون أصلا لها وجود خارجي، ولا لكن الذهن يمكن تصور هذه الأشياء. مثل جبل من ذهب، نتصور ذهب ونتصور جبل مستقل، جبل هالجبال، ثم ذهب، ثم نتصور شيء ثالث، نتصور جبل من ذهب. هذا التصور الثالث مركب من تصورين مستقلين، التصور الأول هو الجبل والتصور الثاني هو الذهب، فتركب منه تصور ثالث جبل من ذهب. اللاحظ ملاحظة مهمة في عالم التصور، أن المعارف التصورية سهلة التركيب بعكس المعارف التصديقية. هذا فارق أساسي مما يجعل الإنسان يؤمن أن هنالك معارف تصورية ومعارف تصديقية. المعارف التصورية سهلة التركيب، من السهل ومن البساطة أن يركب الإنسان الشيء بالشيء، التصور بالتصور، تصورنا جبل من ذهب. أما أن تركب تصديق من تصديق مستحيل، لا يمكن أن تركب تصديقين، أن يذعن نفسك إلى صدق أن القائم الزوايا مثلا، القائم الزاوية مثل القائم الزاوية مجموع درجات 180 درجة، وإلى كذب تصور تصديقين وإلى كذب هذا، هل يمكن تركب تصديقين في نفسك صدق مع الكذب؟ ما يمكن، ما يمكن أن تركب تصديقين في نفسك صدق مع كذب. بينما التصورات يمكن، جبل تصور جبل من ذهب وتصور ذهب وتصور جبل وإلى آخره، وتصور جبال من ياقوت وتصور الجبال وتصور الياقوت وتجمع بينهما، وإذا بالنتيجة يكون تصورات خيالية قد لا يمكن أن يتصور وجودها، مثل بحار من مرجان، مليان هذا البحار مرجان، هذه بحار العالم تتصورها مرجان، ويمكن هذا التصور. وكثير من الناس عاشوا على عالم التصور مثل السندباد. قصص السندباد هي نوع من أنواع التخيل ونوع من أنواع التصور الساذج، لإمكان تركيب هذه التصورات شيء بشيء. هذه الحقيقة موجودة لنعرف أننا عندما نقول من المصدر الأساسي للتصور هو التصور البسيط، لأن هذه التصورات المركبة، سواء كانت هذه التصورات المركبة لها وجود خارج، لها حقيقة خارجية، أو مجرد تصورات تخيلية موجودة في ذهن الإنسان، أن هذه التخيلات ترجع في الواقع إلى التصور البسيط. يعني التصور البسيط هو الأساس بالنسبة إلى المعارف الموجودة في ذهن الإنسان، هي الأساس الرئيسي لكل المعارف الموجودة في ذهن الإنسان، فهي أساس التصديق باعتبار أن التصديق مصدر مستتبع الحكم، وهي أساس للتصور المركب الحقيقي، وهي أساس للتصور المركب الخيالي. الآن المسألة التي طرحت بعد هذه المقدمة هو محاولة معرفة المصدر الحقيقي لهذه المعارف البسيطة، التصورات البسيطة أو التصورات الساذجة الأولية، البدايات الأساسية لمعرفة الإنسان. هذا المثال عندما أمثله بالمواد الأولية، الصناعات الموجودة في الدنيا، نقرب بمثال عملي لأجل توضيح الفكرة. الصناعات الموجودة بالدنيا بعضها صناعات بسيطة، وبعضها صناعات متوسطة، وبعضها صناعات كبيرة وثقيلة. صناعات البسيطة مثلا الإنسان يصنع القدر، القدورة، جدورة. صناعات متوسطة مثلا إنسان يصنع مكائن، بس مكان صغير، نفرض مكان حياكي. وما صناعات ثقيلة مثل يصنع الطائرات. اللاحظ أن صناعة الطائرة والصناعة المتوسطة صناعة الآلة الوسيطة للغزل والنسيج، والصناعة البسيطة لصناعة الأواني مثلا والقدور، أنها كلها تشترك بمواد أولية لا يمكن أن يستغني عنها واحد من الثلاثة. هؤلاء الثلاثة لا يمكنهم أن يستغنوا عن هذه المواد، مشتركون بالمواد ولكن يختلفون بطريقة التركيب. الحديد والنحاس مادة أولية يستفيد منها الإنسان العامل البسيط الذي يقوم بصناعة بسيطة، ويستفيد من هذه المادة الإنسان الثاني، ويستفيد منها الإنسان الثالث. الثلاثة يستفيدون منها، من هذه المواد الأولية. فهذه المواد الأولية هي مواد العمل. ثم بعد ذلك لنتيجة الخبرة التي يقوم بها العامل أو الخبير، ولما يملك من خطط وهندسة بالنسبة للعمل، حينئذ تتطور هذه المواد الأولية وتأخذ أشكالا أخرى وتأخذ حجما آخر. هذه المعارف الإنسانية كذلك، المعارف الإنسانية كلها تعتمد على المعارف الأولية، وهذه المعارف الأولية هي مصادر معرفة الإنسان. لكن هذه المعارف بالمستقبل نتيجة ما يملكه الإنسان المفكر والإنسان الفيلسوف من قدرة على تركيب هذه التصورات، يستفيد منها إلى معارف مستقبلية ومعارف كبيرة بالمستقبل. نحن نريد أن نعرف هذه المعرفة الأولية، وهي هذه المواد الخام، من أي شيء تأتي. الآن الإنسان عندما يريد مواد أولية لابد يعرف أن المواد الأولية تأتي من البحر حتى يروح للبحر، تأتي من الأرض حتى يروح يبحث عنها في الأرض، تأتي من السماء حتى يبحث عنها في السماء. لنعرف من أي شيء تأتي هذه المعاني والمعارف الأولية والتصورات الأولية، لأجل بعد ذلك أن نبحث عنها ونعرف أن هذه الطرق الموجودة طرق صحيحة للوصول إلى المعرفة الصحيحة أم أنها طرق مو صحيحة. ربما إنسان مثلا يبحث عن النفط في صحراء، وهو النفط مثلا يطلع على جرف البحار النفط، فحين نقول أنت ليش تجهد نفسك تبحث عن النفط حتى لو أخرجت سائل يشبه النفط، أن هذا السائل ليس بنفط، وإنما النفط لابد وأن تجده في المنطقة الفلانية وقرب الساحل. نفط لابد وأن نستنتج المعارف الصحيحة من خلال المصادر الصحيحة. فالبحث الآن عن مصدر المعرفة الإنسانية، من أين تأتي تلك المعارف الإنسانية. هناك ثلاثة اتجاهات فلسفية. الاتجاه الأول الذي يطرحه السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في البحث عن المصادر الأولية للمعرفة، المعرفة البسيطة أو معرفة التصور. الاتجاه الأول هو اتجاه اليوناني، فلاسفة اليونانيين، والاتجاه الثاني الاتجاه الأوروبي، وتأتي ضمن الاتجاه الأوروبي عدة نظريات متعددة ومتشابكة، والاتجاه الثالث هو الاتجاه الإسلامي أو النظرية الإسلامية التي توضح منشأ التصور، مصدر التصور، المصدر الأساسي للتصور. أكبر الوقت والحمد لله رب